الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، أي لفظ الحديث للإمام مسلم رحمه الله. قال: إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني لفظ الحديث عند الإمام مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلى آخر الحديث. قال: وقوله إلا بإحدى ثلاث، وقوله في هذه الرواية يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد أن هذا الذي لا يحل دمه أنه مسلم، ومن دلائل ذلك أنه ينطق بالشهادتين، فإن العبد إذا نطق بالشهادتين وجب الكف عنه وحرم دمه، وحرم دمه حتى لو كان كافرا ونطق بالشهادتين فإنه يحكم له بالإسلام ابتداء ويعصم حينئذ دمه وماله، كما بقصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل ذاك الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال: وقوله إلا بإحدى ثلاث. وقوله هنا قبل ذلك: لا يحل دم امرئ مسلم، هذا هو الأصل، الأصل أن دم المسلم حرام، أن دم المسلم حرام. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما كان للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن عمدا إلا إذا حصل ذلك على سبيل الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حديث أبي هريرة في الصحيح. وفي حديث أبي بكرة قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث متفق عليه. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن دم المسلم الأصل فيه الحرمة، ولهذا جاء الاستثناء في هذا الحديث بما إذا وقع فيه المسلم في مثل هذه الأمور فحينئذ يهدر دمه. قال: وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني يعني أهل البلاغة، الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالحصر، فهذا التركيب يفيد حصر استباحة دم المسلم في هؤلاء الثلاث. يعني الأصل أن دم المسلم حرام، لا يجوز أن يسفك دمه، إلا هذا استثناء، والاستثناء كما يقول أهل الأصول معيار العموم، يعني أن ما قبله من الجملة أو اللفظ عام، ولهذا جاء الاستثناء بعده، أنه لا يستثنى إلا من العموم. أما إذا كان اللفظ خاصا أو كان مطلقا فإنه لا يأتي الاستثناء بعده. فقوله إلا بإحدى ثلاث هذا استثناء يفيد الحصر، أنه إذا وقع بأحد هذه الثلاثة الأشياء فهنا لا يكون دمه حرام. قال: ورويت أحاديث عدة عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من الأحاديث المتضمنة حل دم المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أي حديث الباب الذي نحن نقرأه. قال: بينه فأحسن ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يعني أن ما ثبت من الأحاديث الأخرى التي فيها استباحة دم المسلم فترجع أصولها أو فروعها إلى هذه الأصول الثلاث المذكورة في هذا الحديث، المذكورة في هذا الحديث، فيكون هذا الحديث أصل، حديث المسعود أصل في ذكر الأمور أو الأشياء التي بها يستباح دم المسلم إذا وقع فيها. قال: فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان، فيكون هذا كالمثال، يعني ذكر الزنا هنا الثيب الزاني هذا يعني مثال مما إذا وقع فيه المسلم حل به دمه، وهو مما ما يتعلق بالفروج، مثل ذلك الثيب إذا زنى، ولهذا خاص بالثيب فقط إذا زنى؟ الجواب لا، مثله اللواط، لو وقع المسلم في اللواط حل دمه ووجب قتله، في قول عامة الصحابة، بل أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل اللوطي، فهو داخل في ذكر هذا الأصل وهو ما يتعلق بالفروج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب هو من تزوج بنكاح صحيح ووطأ فيه، رجل تزوج وهذا الزواج بنكاح صحيح ليس نكاح فاسد، وكذلك حصل الوطء والجماع، فهذا يعتبر في حكم الشرع ثيبا، يعتبر ثيبا. فإذا زنى هذا الثيب وقع في الزنا، فحكمه في الشرع أن يرجم بالحجارة حتى الموت، أنه يرجم بالحجارة حتى الموت، حتى لو كان في وقت زناه ليس عنده امرأة غير متزوج قد طلق مثلا، هو يعتبر في حكم الثيب لأنه قد حصل منه الزواج والوطء في هذا الزواج الذي حصل منه بنكاح صحيح، فهذا حكمه أنه يرجم حتى الموت، حينئذ أصبح دمه هدر، ليس له حرمة. مثل كذلك ما سمعنا اللواط، إذا حصل من المرء فإن حكمه القتل، اتفق الصحابة على قتل واختلفوا في كيفية القتل، منهم من قال يرمى من مكان مرتفع، منهم من قال يرجم بالحجارة كالزاني المحصن، منهم من قال يحرق بالنار، منهم من قال يهدم عليه جدار، المهم أنه يقتل، هذا أمر متفق عليه لأن أتى بشيء مما يتعلق بانتهاك الفروج المحرمة فوجب قتله. قال: والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، يعني الأصل الثاني الذي به يستباح دم المسلم هو سفك الدم الحرام، إذا سفك الدم الحرام من ذلك قتل النفس، إذا قتل نفسا معصومة متعمدا فإنه يقتل بها. قال: والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة، يعني أن يكون القاتل مثلا القاتل مسلم والمقتول مسلما، فهذه نفس مكافئة يقتل حينئذ به. أو كذلك أن يكون المقتول حرا والقاتل حرا على قول جمهور أهل العلم. فكذلك فإذا كان القاتل مسلم والمقتول كافر فهنا لا يقتل المسلم بالكافر لأنه لا يكافئه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر، هذا معنى قولي، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا. إذن المذكور هنا في الحديث كمثال قتل النفس المعصومة، فيقتل هذا القاتل قصاصا، يقتل به قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولكن الأصل الذي يرجع إليه هو سفك الدم الحرام. ومن ذلك مثلا قاطع الطريق إذا قتل، قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ويصلب، وهذا أيضا من هذا الباب، من يعني يدخل في هذا الأصل وهو سفك الدم الحرام. كذلك قتل الخوارج إذا قتلوا المسلمين فإنهم يقتلون، أيضا هو من هذا الباب أو هذا الأصل. قال والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام. إذا ارتد المسلم عياذا بالله ورجع عن دين الإسلام، الردة هي الرجوع، إذا رجع عن دين الإسلام سواء رجع إلى ملة أخرى كان يعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من ملة الكفر، أو لم ينتسب إلى ملة، فإنه يعتبر مرتدا وحينئذ يجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. في هذا الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة، لأن هذا مثله لا يعني يصلح أن يبقى على ظهر الأرض، وهو يترك دين الإسلام والدين الحق ويرجع عن دين الإسلام. وكذلك أيضا في قتله حماية للأديان، ألا يتساهل المرء فيرتد عن دين الإسلام ويرجع عن هذا الدين الحق الذي يجب اعتناقه على كل عبد على ظهر هذه الأرض. قال وهو المذكور في حديث مسعود، قال فابن رجب رحمه الله لفرط علمه استفاد من حديث مسعود بناء ثلاثة أصول كلية ترجع إليها جميع الأحاديث التي تتعلق باستباحة الدم، ويكون المذكور في حديث ابن مسعود كالمثال لها، كما ذكرنا كالقطع الطريق، خروج على المسلمين أو ولاة الأمر ونحو ذلك مما جاء في الشرع استباحة قتل الإنسان به مما يتعلق بالقتل. قال فاستخرج هذه الأصول الثلاثة في معنى سياق كلامه، فأي شيء يمر بك ممن أبيح به الدم هو يرجع إلى واحد من هذه وإن لم يذكر في حديث مسعود. فمثلا من يرى من الفقهاء القتل في حد اللواط فهذا يرجع إلى الأصل الأول وهو التهاك الفرج الحرام، وكما ذكرنا أن هذا قول عامة الصحابة، بل نقل فيه الإجماع، إجماع الصحابة على قتل اللوطي. قال ومن يرى من الفقهاء قتل المبتدع الذي عظم شره في الإسلام فهذا يرجع إلى الأصل الثالث وهو مفارقة الجماعة، يعني إذا كانت البدعة كفرية كبدع الجهمية كالقول بخلق القرآن، وكذلك أيضا إنكار يعني أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وكذا بدع الرافضة والزنادقة، فهؤلاء يقتلون ويكون قتلهم يدخل في هذا الأصل وهو التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا قتل من قتل من أئمة المسلمين بعض رؤوس أهل البدع من الجهمية والرافضة والزنادقة. قال وهذا منفعة العلم الكامل، فإن منفعة العلم الكامل تشييد الأصول لا الاشتغال بالفضول. فهناك من العلماء من فتح الله عليه من فتح الله عليهم بأنواع البركات في علمهم، فتجد علمه في بناء الأصول، ورتبة هؤلاء في العلم عالية في بناء الأصول، يعني في الاهتمام بها ورد الفروع إليها، فبذلك يسهل على طالب العلم معرفة هذه الأصول ثم رد الفروع إلى هذه الأصول فيبني علمه على أسس صحيحة. قال: ورتبة هؤلاء في العلم عالية، ينتفع المرء بعلومهم في معرفة أصول الدين وقواعده. فليس الشأن أن تعلم المسائل، ولكن الشأن أن تعلم أصول الدين وقواعده ومقاصده، الأصول التي ترجع إليها الفروع، وقواعد الدين ومقاصده وهي معرفة أسرار الشريعة وأحكامها، لماذا يعني حكمت بهذا الحكم، لماذا عللت بهذه العلة، هذه أشياء يعتني بها يعني من عنده باع واسع في العلم واهتمام بجمع أصول المسائل. وتجد ذلك كثيرا في يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا من تتلمذ على أيدي هؤلاء كالإمام ابن رجب ومتلمي شيخ الإسلام رحمه الله، وهكذا من أخذ العلم عنهم. قال: لأن الذي يعلم المسائل المذكورة فقط لا يحسن الحكم على النوازل والحوادث المتجددة. وأما من أتقن معرفة أصول الدين وقواعده ومقاصده فهذا إذا تكلم في النوازل والوقائع تكلم بكلام فصل جزل، لأنه سيرجع هذه النوازل والأحداث الجديدة إلى تلك الأصول التي قد علمها، وحينئذ يبني كلامه على أسس صحيحة وعلى قواعد متينة، فيكون يعني كلامه كلاما رزينا أو كلاما متينا قويا. هذا معنى كلامه رحمه الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.